النشأة.
النشأة تحوي مضامين الهدى.
أحكام.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائره الاحكام الفقهيه مع صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن منصور الغفيلي استاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك.
تحياتي لك يا شيخ ناصر ولجميع المتابعين لهذا البرنامج.
الله يبارك فيك. شيخنا تحدثنا عن سنن الوضوء، فرائضه، صفته، مخالفات، الان لو ناتي الى نواقض الوضوء.
احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد، اما بعد، فنواقض الوضوء هي مفسداته، وهذه النواقض منها ما هو مجمع عليه عند أهل العلم لا خلاف فيه، ومنها ما هو محل خلاف واجتهاد. أما ما يتعلق بالنواقض المجمع عليها فأولها الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين، سواء كان هذا الخارج أكرمك الله بولا أو غائطا أو دما أو مذيا، فهذه كلها من النواقض، وهكذا كذلك المني، كلها مما ينقض الوضوء. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأيضا في حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، وأيضا جاء في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء هذا يعني متكاثرا في الأدلة من الكتاب والسنة، وهو محل اتفاق كما ذكرنا. فمتى يعني خرج من الإنسان بول أو غائط أو مذي أو حتى دم من السبيلين، فإنه يجب عليه بالاتفاق عندئذ أن يتوضأ للصلاة، إذ ذلك من نواقض الصلاة قل أو كثر.
نعم. لو خرج مني من غير شهوة، يعني لحركة أو لشدة حر، ينقض الوضوء لكن لا ينقض الغسل.
أي هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في موجبات الغسل، أنه من شروط النقض بالمني وإيجاب الغسل أن يكون خروجه دفقا بلذة، ولذلك خروج المرض كما يذكر أهل العلم ونحوه أو ما لا يكون دفقا
فهذا ينقض الوضوء،
فإنه نعم لا يأخذ حكم المني الموجب للغسل الذي تحصل به الجنابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. الحالة الثانية شيخ ناصر، الدم وقد ذكرنا إذا تذكر الشيخ فيما يتعلق بالنجاسات تفصيل أهل العلم هناك من حيث الكلام على كونه نجاسة أو لا، لكن من حيث اعتباره ناقضا فإن هذا يرتبط بما تقدم، فإن قلنا بأنه نجس فهو عندئذ ينقض، لأنه يأخذ باقي حكم النجاسات التي تخرج من الجسد. فلذلك نقول إن الدم الخارج من السبيل كما تقدم بالاتفاق ينقض. الدم الكثير عند جماهير أهل العلم، بل حكى بعضهم اتفاق عليه، وإن كان اتفاق لا ينطبق يعني من كل وجه فليست محل إجماع، لكن عامة أو أكثر أهل العلم على أنه ناقض الدم الكثير إذا خرج من الجسد، سواء كان من الأنف. الضابط عرفي، الضابط عرفي، بحيث إذا يعني رآه الرائي قال هذا دم كثير، وهذا يعني يخرج القطرة والقطرتين والثلاث. فلذلك مثلا لو خرج منه دم بمقدار مثلا بيالة الشاهي على سبيل المثال، هذا يعتبر كثير ليس قليلا، فضلا عن أن يكون بمقدار نصف كأس ماء أو كأس كامل أو نحو ذلك، لتر أو إلى آخره.
أما إذا ماء قليل هنا يدخل فيه الإبرة، لأنه الإبرة تخرج شيء من الدم،
وبالتالي يسأل بعض الناس وهذا إيراد في محله عن يعني أخذ الإبرة هل هو ناقض، لأنه لا يسلم من خروج قطرتين وثلاث من الدم. نقول لا ينقض هذا، لأنه دم يسير، والدم اليسير بالاتفاق ليس نجسا، وإذا قلنا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. هنا قاعدة مهمة شيخ ناصر من الجيد أن أشير لها، وهي أنه الأصل الطهارة،
عدم النقض،
الأصل عدم النقض لمن كان متطهرا، فاليقين وهو بقاؤه على الطهارة لا يزول بالشك. فإذا وردتنا حالة شك معينة فينبغي أن نطرحها وأن نبقى على هذا الأصل الثابت من طهارتنا التي حصلت بيعني الصفة الشرعية، وهذا ترى من أعظم ما يغلق الباب دون الوساوس والأوهام.
نواقض الأخرى،
النواقض الأخرى منها زوال العقل، سواء كان ذلك بنوم أو غيره، فإذا زال عقله الإنسان، نعم زال عقله بالكلية، فإنه والحالة هذه يلزمه عندئذ عند جمهور عامة أهل العلم أن يعيد الوضوء، إذ ذلك من النواقض. واسمح لي أن أطبق على هذا صفة النوم، لأنها هي التي تشيع كثيرا. النوم لا يخلو منه ما هو يسير، والمراد باليسير إذا نبه انتبه، إذا كان حوله شيء يشعر به فهو لم يغط في نومه غطيطا،
مثلا يسمع صوت المكيف.
نعم، مثلا يسمع صوت المكيف، جلسته ليست جلسة النائم، ليس يعني مستلقيا يعني متأهب، هذه الحالة الأقرب فيها البقاء على الأصل ما لم يغلب على ظني خروج ريح لسبب أو آخر، مثل شعر به أو شم رائحة له أو كان من عادته ألا يعني أن يتوالى عليه الريح أو نحو ذلك، وإلا في الأصل طهارته، لأن اليقين لا يزول بالشك، عندنا يقين وهو أنه طاهر وشك وأنه ربما أحدث، فنبقى على الأصل. وقد جاء مرويا وإن كان في ضعف: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وكاء السه يعني الشيء الذي يربط به
القربة.
القربة، أحسنت. فإذا نامت العينان كأنما حل هذا الرباط فخرج من القربة،
صار الإنسان لا يتحكم
فيها، صار الإنسان لا يتحكم ما في نفسه.
النوم الثقيل،
أما النوم الثقيل الذي يغط معه غطيطا لا يشعر بما حوله، ربما ترن الساعة والجوال ما يدري، فهذا في الغالب عند يعني جمهور أهل العلم إنه ناقض من نواقض الوضوء. وهنا قاعدة مهمة، وهي أن المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة تنزل يعني الشيء المظنون الذي يغلب على الظن ينزل منزلة الشيء المؤكد الثابت، وهذا لا يتعارض مع اليقين لا يزول بالشك، لأن غلبة الظن معمول بها في الشريعة. وهذا أيضا كما ذكرنا فيه حمل باقي النصوص، باقي النصوص الدالة على الوضوء من مثل هذه الحالة، لكن من غير مبالغة كما ذكرنا. ولذلك كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني ينامون في المسجد ويصلون ولا يتوضؤون كما
لأن النوم خفيف،
لأن النوم هذا خفيف، وهو نوم الجالس وليس نوم المستلقي الذي يمكن أن يدرك أو يحيط بما يصدر منه أو حوله. وأما إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فهو ينتقض إجماعا عند أهل العلم كما نقل ابن قدامة، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن هذه الأشياء الجنون والإغماء والسكر قليلها كالكثير لا يمكن للمرء أن يتبين حاله معها. من النواقض أيضا أكل لحم الجزور، وهذا عند الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم، وذلك لحديث جابر بن سمرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل، قال نعم، قال نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، فأخذ منه الحنابلة وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، ويصدق هذا على سائر أجزاء الجزور، يعني الناقة إذا أكلت
أي شيء،
أي شيء كان كبدا شحما لحما إلى آخره،
مرقها وإذا نزع منه اللحم،
كل هذا الحقيقة
إذا طبخ باللحم.
هذه كما ذكرنا هي محل خلاف، فيها روايتان في المذهب، لكن هذا هو الأحوط، لأن المعهود شرعا أطلاق اللحم وإرادة ما عداه، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يقول شخص أنا لو أكلت غير اللحم من الخنزير يجوز، كل الخنزير محرم، وليس معهودا أن يعني صح. أن يفرق في حيوان بين جزء وآخر ما لم يدل الدليل على هذا التفريق، وهو اختيار عدد من أهل العلم. مس المرأة بشهوة هذا يعني ذهب إليه أيضا كثير من أهل العلم، وهذا القيد مهم، فلو مسها من غير شهوة فإن الوضوء لا ينتقض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة وهو يصلي من غير أن ينتقض وضوءه، ولأن ذلك مظنة لنزول المذي، والمذي كما ذكرنا هو من نواقض الوضوء، ولذلك يقيد هذا بهذا. مس الفرج أيضا بدون حائل، إذا باشر مس فرجه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى النقض من هذا، وذلك لحديث طلق: من مس ذكره فليتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحديث هذا جاء ما يقيده في السنن من حديث طلق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك، وبالتالي هذا لا يعني يجعلك يعني لا ينقض وضوءك،
فهو كلمس ببقية الأعضاء.
نعم، لا ينتقض وضوءك بالمس، فهو كلمس، أحسنت، بقية الأعضاء. الجمع بينهما إن مس الذكر في مثل هذه الحالة أقل ما يقال فيه
إن كان بشهوة فينقض،
لا، أقل ما يقال فيه شيخ ناصر أنه الأمر فيه على الاستحباب جمعا بين هذين الحديثين، وهذا
والتفريق
اختيار شيخ الإسلام. ليس يعني هذا التفريق
الأمر قد لا يكون كذلك هذا. للمرأة إن لمست نفسها
إن لمست قبلها أو دبرها فإن طبعا الاحتياط الوضوء وهذا الاحتياط تدل عليه بعض الأدلة، لكن الجمع هو ما ذكرناه من الاستحباب، الأمر فيه للاستحباب.
هذا المقصود إذا كان من غير حيل، أما من فوق الملابس فلا يؤثر في كل الحالات.
طبعا الكلام نعم على أنه لو كان بشكل مباشر الردة هذا ظاهر من قوله من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أما تغسيل الميت فقد اختلف أهل العلم فيه، والجمهور على أنه ليس ناقضا من النواقض خلافا للحنابلة. ومن يعني أسباب الخلاف في المسألة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر الأمر بالوضوء إلى بالغسل، ولذلك لو توضأ من غير أن يغتسل كان أحوط، وسيتأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
أخيرا تنظيف الصبي، المرأة التي تنظف صبيها
لا يؤثر إن شاء الله تعالى
حتى وإن لمست عورته،
حتى وإن لمست بناء على ما
فإن هذا لا ينقض الوضوء.
أشكرك
شيخنا في ختام هذا اللقاء، الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام، كنا في دائرة الأحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش. كناشة تحوي مضامين